الفصل الخامس.
الفصل الخامس.
كيف تمشي؟
كيف تمشي؟
وكيف تجعل المشي عادة؟ أنواع المشي. الفوائد المتوقعة من المشي مرتبطة بطريقة المشي من حيث السرعة والمسافة والمدة، ويصنف المشي إلى ثلاثة أنواع: المشي الحر، ومشي القوة، ومشي السباق. والمشي الحر هو المشي الهادئ وبدون حمل أوزان إضافية، ومشي القوة هو الذي يصاحب بحمل الأوزان أو زيادة السرعة أو زيادة المسافة بين الخطوات. أما مشي السباق فهو المشي السريع وبدون جري، حيث يتم دون أن ترتفع القدمان عن الأرض كما يحدث في الجري، بل تبقى إحداهما على الأرض باستمرار. وفي تصنيف جميل للمشي أورد عالم اللغة المشهور أبو بكر الثعالبي سبع درجات للمشي من حيث الشدة، وهي: الدبيب، وهو المشي البطيء بخطوات متقاربة. المشي، وهو المشي بخطوات أسرع مع تباعد محدود للخطوات. السعي، وهو الأسرع من المشي. الإيفاض، وهو أعلى درجة في المشي ودون الجري. الهرولة، وهو الجري مع رفع القدمين معا عن الأرض. العدو، وهو الإسراع في الجري مع سعة الخطوات. الشد، وهو بذل أقصى سرعة وأبعد ما بين الخطوات، وهو ما يحدث في السباقات أو عندما يهرب الإنسان من خطر شديد. الشدة المطلوبة للمشي. إن المشي البطيء الذي لا ترتفع أثناءه نبضات القلب ولا تزداد فيه سرعة التنفس عن المعتاد ولا يشعر فيه الإنسان بجهد في العضلات فائدته محدودة جدا. ويصنف المختصون الشدة المطلوبة للمشي من حيث السرعة بمعدل نبضات القلب، حيث يطلب من الأشخاص الأصحاء المشي بالشدة التي تكفي للوصول إلى ما يتراوح بين 60% إلى 80% من معدل نبضات القلب القصوى للإنسان، ويحسب معدل نبضات القلب الأقصى بالمعادلة التالية: معدل نبضات القلب القصوى يساوي 220 ناقصا العمر بالسنوات. فمثلا المعدل الأقصى لشخص عمره 46 عاما هو 220 ناقصا 46، الناتج 174 نبضة في الدقيقة. والنسبة ما بين 60% إلى 80% من معدل نبضات القلب القصوى لهذا الشخص هي أن يمشي بالشدة التي ترفع نبضات القلب ما بين 104 إلى 140 نبضة في الدقيقة الواحدة. ويمكن حساب نبضات القلب أثناء المشي باستخدام جهاز بسيط بحجم الإبهام يثبت على الإصبع، كما يمكن قياس نبضات القلب بجهاز آخر مكون من جزئين: الأول عبارة عن حزام يلف حول الصدر يرسل الإشارات الصادرة من القلب، والثاني عبارة عن ساعة تلبس على المعصم يستقبل الإشارات المرسلة ويظهر ويتابع نبضات القلب ويسجلها. ويمكن مراقبة الشدة بطريقة نسبية، تقدر شدة المشي بمراقبة شدة النفس والإجهاد والتعرق، ويسمى الشدة المحسوسة. وتصنف الشدة المحسوسة بدرجات تتراوح بين 0 للسكون التام و10 درجات للحد الأعلى من الشدة، والمطلوب أن تكون الشدة في حدود الدرجة 5 من هذا التصنيف. وهناك طريقة أبسط لتقدير الشدة المطلوبة أثناء المشي، وهي أن يكون المشي بالشدة التي تجعل الحديث أثناء المشي صعبا، بحيث يضيق النفس عن إكمال جملة متواصلة، مما يدل على أن شدة المشي مؤثرة ومفيدة للجهاز الدوري والتنفسي. كيف تمشي؟
كيف تمشي؟
كنت ذات مرة ألقي دورة عن المشي والصحة لمجموعة من المدربين من رعاية الشباب ومنسوب التعليم، وعندما جاء الحديث عن المشية حكى أحد الحضور من أهالي جنوب المملكة عن علقة ساخنة تلقاها من والده ذات مرة وهو صغير، وكان سبب العلقة أن أباه رآه يسحب قدميه على الأرض أثناء مشيه. ولا شك أن المشية جزء من شخصية الإنسان وتعبر عن مزاجه ونفسيته، ومن الطريف القول بأن اعتمادنا على الآلة جعلنا بحاجة لتعلم طريقة المشي الصحيح من جديد. فلاش: الكثير منا لا يتقنون المشي بالطريقة المثالية ولا يستطيعون المشي للمدة المتوقعة منهم. وفيما يلي بعض الإرشادات حول طريقة المشي المفيد: أولا، ارفع الرأس وانظر إلى الأمام، ويفضل أن يرتفع النظر إلى أعلى بناية أو شجرة في نهاية المسار أو الشارع، بما يضمن بقاء الصدر مشدودا إلى أعلى والبطن مسحوبا إلى الداخل أطول مدة ممكنة خلال المشي. ثانيا، أبق الكتفين إلى الخلف دون شد، ولا تجعلهما منحنيان إلى الأمام، وحافظ على الصدر مرتفعا والظهر مستقيما وقائما. ثالثا، اجعل عضلات البطن مشدودة قدر الإمكان إلى الداخل، وعضلات الورك مشدودة قليلا إلى الأمام. رابعا، اجعل مفصل الركبة مرن الحركة ولا تجعله مشدودا، بحيث يتحرك الساق والفخذ معا. خامسا، اثن أصابع اليد للداخل بدون تكوين قبضة كاملة وبدون الضغط عليها، ولا تجعل يدك تتدلى للأسفل، بل اجعل الذراع يشكل زاوية قائمة عند المرفق، وحرك يديك إلى الأمام والخلف بحيث يرتفع الكف إلى الأمام حتى مستوى الكتف، ثم تفرد مفصل المرفق عند إنزال الذراع حتى يصل الكف إلى محاذاة الورك. سادسا، اجعل الخطوة بحيث يقع كعب القدم الأمامية على الأرض أولا، يليه بقية القدم ثم الأصابع، وادفع بمقدمة القدم الخلفية لدفع الجسم إلى الأمام، وهكذا. سابعا، امشي على استقامة واحدة بحيث تتخيل خطا على طول المسار أمامك، وحاول أن تسير بحيث تقع قدماك بشكل موازن لهذا الخط، وتكون أصابع القدمين متجهة إلى الأمام وليس إلى أحد الجانبين. ثامنا، إذا أردت المشي بسرعة فلا تجعل خطواتك واسعة، بل قم بزيادة عدد الخطوات في وقت أقل. تاسعا، تنبه قدر الإمكان لتنظيم الشهيق من الأنف والزفير من الفم وتوقيتها مع الخطوات، فهذه الطريقة في التنفس توفر قدرا أكبر من الأكسجين بتوقيت مريح. عاشرا، سر من أسرار الإسراع في المشي أن تثني الذراعين من مفصل الكوع بزاوية 90 درجة، وتحرك قبضة اليدين في حركة بندولية حتى تصل القبضة إلى مستوى الصدر من الأمام وإلى مستوى الوركين من الخلف. ولمعرفة سرعتك بالتقريب أثناء المشي يمكن أن تعد خطواتك لمدة 1 دقيقة، ومن ثم الرجوع للجدول التالي: عدد الخطوات في الدقيقة 70، المدة لكل واحد كيلومتر 17 دقيقة، السرعة كيلومتر تقسيم ساعة 3.5. عدد الخطوات 105، المدة لكل واحد كيلومتر 11.5 دقيقة، السرعة كيلومتر تقسيم ساعة 5.2. الأرقام في هذا الجدول تعتمد بشكل كبير على سعة الخطوة الواحدة. كم تمشي؟ كثيرا ما يسألني الناس عن مدة المشي بالدقائق في المرة الواحدة، وكم مرة هو الحد المطلوب في الأسبوع، وخلصت من إجاباتي والردود التي أتلقاها إلى أمر محير. فإذا أجبت بالقدر المثالي، أجد أن القدر المثالي كثير جدا على الغالبية، فالخمول هو السائد، وفي معظم الأحيان لا تساعد لياقتهم على أداء القدر المثالي، فإما أن يعجزوا عن هذا القدر، أو أن يمارسوه بحماس لفترة قصيرة ثم ينقطعون. وفي نفس الوقت الإجابة بأرقام متواضعة لا يحقق الأمانة في نقل المعلومة، فأصبحت أجيب في معظم الأحيان بكلمة لا يهم، المهم أن تمشوا. إن المدة والمسافة وتكرار الأيام المطلوبة في المشي أسبوعيا لرفع اللياقة والحفاظ على الصحة تعتمد على عدة عوامل، منها العمر والوزن والحالة الصحية العامة وطبيعة النمط المعيشي للإنسان، وتختلف المصادر العلمية في تحديد القدر المطلوب من المشي للمحافظة على الصحة واللياقة البدنية. ونكتفي فيما يلي بالمصادر الموثوقة والأكثر قبولا لدى أطباء الصحة العامة وأخصائي الطب الرياضي. ورد في تقرير كبير الأطباء في أمريكا الذي صدر عن وزارة الصحة الأمريكية ومركز مراقبة الأمراض والمركز الوطني للأمراض المزمنة وتعزيز الصحة عام 1996، ما نصه: من أجل صحة أفضل لا بد أن ينخرط الناس من كل الأعمار في نشاط بدني متوسط الشدة مثل المشي الجاد لمدة 30 دقيقة كحد أدنى في معظم أيام الأسبوع، إن لم يكن كل أيام الأسبوع، بهدف تحسين الصحة واستمرار الاعتماد على النفس في الأنشطة اليومية وتقليل الخطورة. وقد أثبت الباحثون في مركز مراقبة الأمراض الأمريكي بالتعاون مع الكلية الأمريكية للطب الرياضي أن القدر المناسب من المشي هو المشي الجاد لمدة 30 دقيقة يومية أو 5 مرات في الأسبوع، كما توصل الباحثون إلى عدة حقائق أخرى أهمها ما يلي: للمشي معتدل الشدة فوائد صحية، وهو مهما كان نوعه فهو أفضل من الخمول وعدم المشي أبدا. المشي لفترات متقطعة حوالي 10 دقائق 3 مرات أو أكثر في اليوم يجلب الفوائد الصحية نفسها التي يجلبها المشي المتواصل لمدة 30 دقيقة يوميا. تظهر الفوائد الصحية من المشي بشكل أوضح عند الذين يتحولون من حالة الخمول إلى ممارسة المشي أكثر من ظهورها لدى النشيطين الذين يرفعون من درجة نشاطهم. الأشخاص النشيطون أصلا يمكنهم زيادة زمن ومسافة المشي من أجل فوائد أكبر. مدة المشي في المرة الواحدة والانتظام فيه لسنوات أطول أكثر أهمية لتحسين الصحة من شدة المشي. ضمن حدود معينة تتناسب الفوائد الصحية طرديا مع مقدار المشي في اليوم محسوبة بعدد السعرات المستهلكة في الأسبوع. أما إذا كان الهدف من النشاط البدني اكتساب فوائد صحية أعلى، فنعود إلى تقرير كبير الأطباء في أمريكا الذي صدر عام 1996، حيث يقول: ومن أجل فوائد صحية أعظم لا بد أن ينخرط معظم الناس في نشاط بدني أكثر شدة لمدة أطول، وأن يضاف لهذا القدر تمرينات بدنية لزيادة القوة العضلية مرتين أسبوعيا كحد أدنى. وكلما زاد المشي من حيث السرعة والمدة والتكرار أسبوعيا كان ذلك أفضل. وأرى أن الوضع المثالي لمن يريدون التمتع بلياقة جيدة والوصول إلى كل الفوائد المتوقعة من المشي أن ينتظموا على المشي لمدة ساعة واحدة يوميا، وتتراوح المسافة المطلوبة أسبوعيا ما بين 35 و45 كيلومترات، ويتراوح المقدار الذي ينبغي أن يستهلكه الشخص في المشي من السعرات الحرارية أسبوعيا ما بين 700 إلى 1000 كيلو سعر حراري. أما بحساب عدد الخطوات المطلوبة أسبوعيا فتقدر بما مقداره 10,000 خطوة في الأسبوع، ويمكن حساب عدد الخطوات باستخدام جهاز مبسط يثبت على الحزام يسمى بيدوميتر، يعتمد على اهتزازات العظام أثناء المشي. دعني أحدثك أيضا عن المرحلة التي وصلت إليها في المشي. بدأت ممارستي للمشي المنتظم منذ حوالي 15 عاما، وفي المرحلة الحالية أمشي يوميا ودون استثناء يذكر مدة لا تقل عن ساعة، أقطع فيها 6 إلى 7 كيلومترات، ويستغرق الكيلومتر الواحد من 8 إلى 10 دقائق. ألبس أثناء المشي حزاما يثبت على الصدر وساعة تراقب نبضات القلب. وفي الساعة التي أمارس فيها المشي تتراوح نبضات قلبي ما بين 110 إلى 155 في الدقيقة الواحدة، وبمعدل يقارب 140 ضربة في الدقيقة، ولست أنوي زيادة المدة عن ذلك، وكل ما أطمع فيه هو أن أزيد السرعة إلى أن أقطع الكيلومتر الواحد إلى 7 دقائق أو أقل. أما الجري فلم ولن أفكر في ممارسته. أطمئنك أنك لن تحتاج كل هذه السنوات لتصل إلى ما وصلت إليه، لأني لخصت لك التجربة، وأرجو أنني قد قصرت عليك المسافة، فكل ما أنصح به في هذه المرحلة هو التدرج، وستصل إلى ما تريد إذا مشيت هذا اليوم وهذا الأسبوع وهذه المرة وكل مرة. فدعني أحدثك أيضا عن شيء آخر. لقد وجدت أن شدة المشي وسهولته ودرجة المتعة به والصبر الذي يتطلبه والألم الذي قد تشعر به من مرة لأخرى، هذه كلها وغيرها تتفاوت من يوم لآخر. ففي بعض الأحيان ودون سبب واضح أجد نفسي مثقلا ولا أكاد أمشي بالسرعة التي أحب، وأشعر بالملل والألم والإجهاد، ومرات أخرى ودون سبب واضح أيضا أجد نفسي منطلقة محبا لمشوار ذلك اليوم ومستمتعا به. المشي كنمط معيشي يومي. إضافة إلى تخصيص مدة معينة للمشي بانتظام، من المطلوب أن نجعل النشاط البدني نمطا معيشيا ممارسا، وذلك بدمج المشي في الحياة اليومية. ومن السهل على من يمارس المشي بانتظام النجاح في ذلك، لأن المشي يكسب الإنسان حب الحركة والنشاط، ولدمج المشي في النمط اليومي يمكن ممارسة الأنشطة التالية: أولا، الذهاب إلى المسجد مشيا على الأقدام. ثانيا، قصر استخدام السيارة على المسافات الطويلة التي تزيد عن مسافة المشي 5 أو 10 دقائق. ثالثا، إيقاف السيارة بعيدا عن المكان المقصود للمشي مدة 5 إلى 10 دقائق. رابعا، استخدام الدرج بدلا من استخدام المصاعد. خامسا، خدمة الذات داخل البيت والمكتب بدلا من طلبها من الأولاد أو من العاملين. سادسا، الانشغال بالأعمال المنزلية الخفيفة مثل العمل في حديقة المنزل. سابعا، مشاركة الأطفال ألعابهم داخل البيت أو أثناء النزهة. ثامنا، إضافة المشي لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة إلى كل برنامج من برامج النزهة. تاسعا، الاستعداد المستمر للمشي بحيث يكون حذاء المشي دائما في السيارة للتمكن من المشي في أي وقت، أو الاستمتاع بمشوار مشي في آخر ساعات المساء. هل أكثر من المشي؟ المدة الموصى بها هي من 30 إلى 60 دقيقة، وبواقع من 5 إلى 7 مرات في الأسبوع. ولم أقف على مرجع يوصي بزيادة مدة المشي عن هذا الرقم لتحصيل الفوائد الصحية العامة، مع أن هناك بعض الرياضيين الهواة الذين يمشون لمسافات طويلة تصل إلى 30 ميلا، مشاة المسافات الطويلة، يمارسونها في المناطق القروية، وعادة ما يصحبون هذا النشاط باستكشاف المناطق والتخييم. وقد بحثت كثيرا في الأدبيات التي تتحدث عن زيادة الإجهاد الرياضي over training وما يمكن أن ينتج عنه من أضرار على الصحة، وهذا الإجهاد يلاحظ لدى الرياضيين الذين يقضون ساعات طويلة في جهد عضلي متكرر وعنيف يوميا، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الإجهاد الرياضي، حيث يعاني هؤلاء من الأرق وسهولة التهيج العصبي وارتفاع نبضات القلب وهبوط ضغط الدم والشعور بالإجهاد وضعف الشهية والشعور بالإحباط وتكرر الإصابة بنزلات البرد. وتنتج هذه الأعراض عن استهلاك بروتين العضلات في إنتاج الطاقة بعد أن يستهلك الجلوكوز والدهون القابلة للتحريك، وينتج عن استهلاك بروتين العضلات مركبات بروتينية تتسبب في الأعراض المذكورة. والإجهاد الرياضي لا ينطبق على من يمارسون المشي بالقدر الموصى به من الرجال والنساء، وذلك لأن المشي رياضة هوائية، أي تستهلك فيه العضلات الأكسجين لإنتاج الطاقة. أما المشي لساعات طويلة من 3 إلى 5 ساعات يوميا بهدف اللياقة وتحسين الصحة فهي قليلة الحدوث، بل ينطبق عليها ما يتم في سباقات الماراثون، والذي لا ينبغي أن يتم دون تمارين سابقة للتحضير قد تستمر 3 أشهر، وينبغي أن تتم تحت إشراف متخصصين. ويحذر أطباء العظام وأخصائي العلاج الطبيعي من آثار المشي لساعات طويلة على المفاصل والعظام والأربطة والأعصاب التي قد تنشأ من زيادة المشي وكثرة التمارين، وبالذات عند كبار السن. ولا بد أن نستثني هنا النساء لحساسية نظامهن الهرموني للرياضات العنيفة والتنافسية وما سبق ذكره عن ذلك، حيث يصبحن أكثر عرضة لثلاثي مرضي يتكون من اضطراب التغذية وانقطاع الدورة الشهرية وهشاشة العظام نتيجة لممارسة الرياضات العنيفة التنافسية والمتكررة. ومن مشكلات العظام والمفاصل التي قد تنشأ عن كثرة المشي لمسافات طويلة المشكلات التالية: 1- ورم مورتون العصبي، وهو ورم حميد يصيب الأعصاب التي تقع بين عظام أصابع القدم، وينشأ عن الإكثار من المشي والجري، وبالذات على أرض صلبة أو باستخدام حذاء ضيق، وينتج عن هذا الورم ألم في القدم وضعف في الإحساس في جلد القدم. 2- متلازمة احتكاك الحزمة. والحزمة المقصودة هي مجموعة من الأوتار الممتدة من عضلات الفخذ إلى الجهة الأمامية من عظم الساق تحت الركبة، ويحدث هذا الالتهاب في هذه الحزمة من الألياف بسبب المشي لمسافات طويلة أو على مسار مائل. 3- كسور الإجهاد، ويطلق عليها أيضا كسور المارشات العسكرية، وتصيب أولئك الذين يمشون لمسافات طويلة، والذي يحدث أن تصاب العضلات مع طول مدة المشي بالإرهاق لدرجة أنها تفقد قدرتها على امتصاص صدمات القدم بالأرض، فينتقل عبء هذه الصدمات إلى العظام مباشرة، مما قد يؤدي إلى إصابة العظم بالشعر، وقد لا يشعر المصاب بحدوث كسر في العظم، وتصيب هذه الكسور أولئك الذين يبدأون بالمشي أو الجري فجأة ولمدة طويلة أو بعد مدة طويلة من الراحة والخمول. ويضاف إلى الأضرار المذكورة للإكثار من المشي أن الوقت الزائد عن الحاجة الذي ينفق في المشي يمكن أن يستغل بطريقة أخرى بممارسة نوع آخر من النشاط البدني له هدف آخر غير رفع اللياقة وتحسين الصحة العامة. ومن أمثال ذلك ممارسة رياضات يتم فيها التركيز على عضلات الجزء الأعلى من الجسم لتقوية عضلات الرقبة والكتفين والذراعين، أو في ممارسة رياضات يقصد بها اكتساب مهارات أخرى مثل الرياضات ذات الطابع المهاري التنافسي كتنس الطاولة، أو الاجتماعي مثل الكرة الطائرة أو التنس الأرضي، أو نشاطات ذهنية تنمي جوانب من القدرة الذهنية. أين تمشي؟
أين تمشي؟
من المهم أن يكون مكان المشي آمنا بأن يكون خاليا من التقاطعات والزوايا الحادة، ويتوفر ذلك بالمشي بالقرب من الأسوار الطويلة. ومن المهم هنا أن يكون مكان المشي بعيدا عن طرق السيارات بالقدر الآمن، حيث قد تجنح السيارات أثناء الحوادث إلى الأرصفة المجاورة، كما ينصح بالبعد عن الشوارع المكتظة بحركة السيارات لتجنب التلوث. وعند السير في الأماكن القريبة من حركة السيارات من المهم أن يكون المشي بعكس اتجاه حركة السيارات لكي يتم التنبه للسيارات القادمة من الأمام. ومن فوائد السير بعكس حركة السيارات تجنب أولئك الذين يعرضون خدماتهم بالركوب ولا يدركون أن المشي هو هروب من استخدام السيارات. أما المشي على السير الكهربائي فمن إيجابياته أنه يسمح بممارسة النشاط في كل وقت وبغض النظر عن الظروف الجوية، ويعطي الفرصة للمشي أكثر من مرة في اليوم، ويوفر وقت الذهاب والعودة خارج المنزل، أو قد يكون أنسب لأولئك الذين يمارسون المشي بهدف ضبط برنامج لتخفيف الوزن. ويمكن باستخدامه ضبط مقدار النشاط والسرعة والسعرات الحرارية ونبضات القلب وضبط مدة الإحماء، إضافة إلى أنه مناسب للنساء إذا أحببنا المشي السريع أو حتى الجري في البيت لصعوبته في الأماكن العامة. إضافة إلى أنه مناسب للنساء إذا أحببنا المشي السريع أو حتى الجري في البيت لصعوبته في الأماكن العامة. وفي المقابل فإن المشي على السير الكهربائي لا يحقق الفوائد النفسية من المشي، مع أنه يحقق الفوائد الجسمية من الحركة والنشاط. وكثير من الذين جربوه تحدثوا عن الملل السريع وبطء مرور الوقت وعدم الاستمرار. كما أن السير الكهربائي إذا كان في غرفة مغلقة فإن جودة الهواء المحيط تسوء، وقد ترتفع حرارة الجسم بقدر أكبر لأن حرارة الهواء المحيط ورطوبته لا تسمح بتبريد الجسم وتبخر العرق مثل ما يحدث عند السير في الأماكن المفتوحة جيدة التهوية. ما هو الوقت الأفضل للمشي؟ يساعد تكرار المشي في نفس الوقت والمكان يوميا على غرس عادة المشي لدى الفرد والانتظام عليها، وقد يكون للفارق بين طول الليل والنهار في كل من الشتاء والصيف دور في اختيار الوقت. هناك أوقات يكون المشي فيها أفضل من غيرها، فالمشي بعد صلاة الفجر مثالي للتأمل ويأتي بعد ساعات الراحة والنوم، فيكون التفكير فيه صافيا ومركزا. كما أن بداية اليوم بالمشي يوفر قدرا من النشاط وفرصة جيدة لاستغلال الوقت من بداية ساعات النهار، إلا أن التجربة تفيد بضرورة النوم المبكر للانتظام في المشي بعد الفجر. والمشي بعد الفجر أفضل في السفر وغيره من الظروف التي يضطرب فيها النظام اليومي المعتاد. ومن الأوقات المثالية للمشي أيضا المشي في بداية ساعات المساء، فهو أفضل لتخفيف التوتر المتعلق بالعمل، وأفضل لجلب النوم، وهو أفضل من تأخير المشي إلى ساعات متأخرة من المساء، حيث أن المشي المتأخر قد يسبب لدى البعض الأرق وصعوبة النوم. والمشي بعد وجبة خفيفة في الساعات الأولى من الليل يساعد أكثر على الهضم، كما يساعد على جلب النوم ويحسن طبيعته. ويعتقد المختصون أن ممارسة نشاط بدني كالمشي بعد الأكل ليس فيها ضرر على الشخص السليم، بل يعتقد أن ممارسة المشي بعد الأكل يساعد على حرق سعرات حرارية أكثر تقدر ب 15% عما تصرف بدون الأكل. ويفضل أن يبدأ الإنسان المشي على معدة خاوية بعد أكثر من 3 ساعات من كل وجبة، لأن ذلك يساعد في إعطاء العضلات ما تحتاجه من الدم بدلا من ذهابه للجهاز الهضمي. والمشي بعد مدة أطول من آخر وجبة يتم بوجود الحد الأدنى من جلوكوز الدم، مما يساعد على الاستفادة من مخزون الجسم من المواد الغذائية وبالتالي المساعدة على إنقاص الوزن. ومع حقيقة أن المشي مفيد في كل الأوقات ولو بدرجات متفاوتة، تظل النصيحة المثلى هي المشي في الوقت الذي يناسب الشخص وظروفه. فلاش المشي والسوائل: قبل المشي تناول كأسا من الليمون أو البرتقال، واشرب الماء أثناء المشي واشرب الماء بعده. مميزات المشي بعد الفجر: يتزامن مع النظام الفسيولوجي والإيقاع الهرموني اليومي للإنسان، 90% من المنتظمين في المشي يمشون في الصباح، وهو الوقت الذي يكون فيه تلوث الهواء عند الحد الأدنى، يرفع معدل التمثيل الغذائي بشكل أكبر ويستمر مرتفعا مدة أطول، مما يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر مقارنة بمن يمشي ثم ينام. كلما كانت ممارسة المشي بعيدة عن آخر وجبة، كلما انخفضت نسبة الكوليسترول في الدم، والمشي قبل الإفطار يوفر هذه الميزة. يعطي طاقة أعلى تنعكس على الإنتاجية بقية النهار، يؤدي إلى قدر أعلى من تنظيم الشهية بقية النهار، يرفع الطاقة العقلية وصفاء التفكير لمدة تمتد بعد المشي إلى 10 ساعات. فما الحكمة من جعل هذه الساعات في وقت النوم؟ يأتي في صالح الأسرة، لأنه يوفر وقت المساء لقضائه بين الأهل والأبناء. مسارات المشي أهدأ بكثير في الصباح الباكر، وأكثر من يرتادها من الجادين. ماذا تفعل أثناء المشي؟ مع أن المشي يتيح قضاء بعض الوقت في التفكير الصافي والتأمل دون مقاطعة، إلا أنه بالإمكان استغلال الوقت في بعض الأمور التي يمكن أداؤها دون حرج، منها ذكر الله تعالى والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومراجعة بعض المحفوظ من القرآن الكريم، كما يمكن إجراء بعض المكالمات الهاتفية أو إرسال بعض الرسائل النصية القصيرة بالجوال، أو تنظيم جدول المواعيد لمن يستخدم الجوال لهذا الغرض، أو الاستماع إلى المسجل والمذياع وغيرها من الأعمال الممكنة أثناء المشي. وتشير الأدبيات الاجتماعية التي اطلعت عليها إلى دور الرفقة أثناء المشي في تحسين الروابط الاجتماعية وتخفيف التوترات وحل المشكلات الأسرية وغيرها، حيث يمكن للزوجين قضاء الوقت في المشي أو مع بعض أفراد العائلة في فرصة تتجدد يوميا. والمشي يوفر مميزات خاصة تساعد على حل المشكلات، منها تغيير المكان ووجود آخرين، مما يدعو لخفض الصوت أثناء الحديث والتحكم في الانفعالات، كما أن انصراف النظر إلى مشاهد جانبية وتجنب المواجهة بالعينين يخفي مظاهر الانفعالات السلبية على الوجه، كما يعطي فرصة للتأمل في وجهة النظر الأخرى. ويذكر المتخصصون في العلوم العصبية والنفسية أن انشغال جزء من الدماغ في تحريك الجسم بانتظام يفتح قنوات أكثر للتفكير والتأمل وتقبل المعلومات بين الطرفين أكثر مما يحدث في المقابلة والجلوس. وهنا أنصح بتجربة، أن يخرج الزوجان للمشي بعد نشوب الخلاف، ولو بدأوا بالمشي كل على حدة، فقد يخف التوتر ويراجع كل منهما نفسه، ثم يكملان مشوار المشي سويا، أو على الأقل يعودان للبيت وقد خفت حدة التوتر. المشي التأملي. وتعني استخدام المشي للتأمل وتركيز الأفكار في أشياء محددة، وقد اقترن استخدام المشي التأملي بقدماء الهنود. ومع التحفظ على استخدام المشي التأملي لدى الهنود، فإنه بالإمكان استخدام هذه الممارسة للتأمل والتركيز وتعميق التفكير، وفي التدريب على تصفية التفكير والتركيز الذهني. تقوم فكرة المشي التأملي على تركيز الذهن على موضوع واحد لفترة طويلة، مع مقاومة أي تشتيت في الفكر نحو موضوعات أخرى. وللتركيز والتأمل أثناء المشي ينبغي تركيز النظر إلى الأرض على مسافة 5 إلى 10 أمتار إلى الأمام، وعدم النظر إلى القدمين أو رفع البصر إلى الأفق، ثم البدء بالتركيز على أجزاء الجسم أثناء حركتها، كما يمكن التركيز على حركة دخول الهواء إلى الجوف وحركة الصدر والبطن أثناء التنفس، مع أهمية أن يكون التنفس عميقا وهادئا بحيث يخرج كل الهواء من الصدر أثناء الزفير، وتمتلئ الرئتان تماما أثناء الشهيق. وبعد عدة دقائق من التركيز بهذه الطريقة يبدأ التركيز في الموضوع المطلوب ومحاولة استمرار التفكير فيه وعدم انتقال الذهن إلى موضوع آخر. ومما يعين على البقاء حول فكرة واحدة اختيار بعض العبارات القصيرة لترسيخ الفكرة والبقاء حولها وتكرارها بهدوء مع كل نفس. ويمكن أن يستمر التأمل حوالي 20 دقيقة، ومع التعود سيسهل استخدام المشي التأملي في التعامل مع كثير من المشكلات وبناء قناعات جديدة أو تغيير قناعات قديمة. الجري أم المشي؟ في عام 1977 كتب جيم فيكس كتابه الشهير الكتاب الكامل في الجري، والذي قيل إنه الكتاب الذي جعل أمريكا كلها تجري. وفي منتصف الثمانينات بدأ الإقبال على الجري يتناقص، وكان من أهم الأسباب أن جيم فيكس نفسه توفي بنوبة قلبية وهو يجري في أحد الطرق الزراعية في ولاية نيو إنجلاند، وأثارت وفاته ضجة هائلة، وأصابت الدهشة والجزع حتى أكثر العدائين لياقة، ولم تستعد حركة الجري في أمريكا بريقها منذ ذلك الحين. وتباينت الأقلام بين مخوف من خطورة النشاط البدني على الصحة مستشهدا بوفاة جيم فيكس، مريحا بذلك الكسالى ويكاد يدعو إلى الخمول، وبين مدافع عن الجري ومفسر لوفاة جيم فيكس بتأويلات تلقي باللائمة بعيدا عن الجري. ويأتي صوت الاعتدال دائما واضحا وداعيا إلى المشي النشط من أجل الصحة، وداعيا أيضا إلى البعد عن الجري لأسباب ليس منها ملابسات وفاة جيم فيكس. أركز في هذا الكتاب على الفوائد الصحية العامة للمشي، والمشي بالمواصفات المذكورة سابقا كاف لتحصيل الفوائد الصحية العامة. وعند الحديث عن عادة تستمر طوال العمر فلا بد أن نتساءل عن أي آثار سلبية للانتظام في الجري على مدى سنوات طويلة. ويختلف العلماء في ذلك، حيث يعتقد البعض أن الجري المستمر ذو أثر سلبي على مفاصل الحوض والركبتين والكاحل، بحيث قد يعجل بشيخوخة المفاصل والالتهابات المزمنة، وينتج عن ذلك تكرار الطرق المتواصل بين الأغشية المغطية للمفاصل، وخصوصا إذا كان الجري على أرض صلبة. يقول كيسي مايرز مؤلف كتاب المشي الدليل الكامل إلى النشاط الكامل، يقول: وأنا كأحد مصابي الجري أخبركم بأني لم أكن لأبدأ خطوتي الأولى في الجري لو كنت أعلم في ذلك الوقت ما أعلمه الآن عن المشي. ويقول: إن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعطيك إياه الجري ولا يمكن أن يوفره لك المشي هو الإصابات. ورد في عدد فبراير عام 1993 من مجلة عالم الجري أنه على مدار أي عام يصل احتمال إصابة أي عداء إصابة تعطله عن الجري إلى 50%، والإصابات التي تصيب العدائين تتراوح بين كسور الإجهاد ومتلازمة احتكاك الحزمة وإصابات الركبة والحوض وإصابات أسفل الظهر. ومما يفسر ارتفاع نسبة الإصابات وشدتها أثناء الجري أن الإندورفين الذي يفرز أثناء الجري يخفف كثيرا من الشعور بالألم إلى درجة تمكن العداء من الجري حتى وهو مصاب، ولا يشعر بألم الإصابة بالقدر الطبيعي إلا بعد انتهاء مشوار الجري وبعد انخفاض الإندورفين إلى مستواه الطبيعي. ومن المعروف أن الجري يؤدي إلى أن تتحمل المفاصل 3 أضعاف وزن الجسم عند القفز على ساق واحدة، ويكون هذا التأثير على مفاصل الكاحل والركبة والحوض أشد مع زيادة الوزن وقساوة الأرض ونوع الحذاء، خصوصا إذا كان الجري يمارس لسنوات طويلة. وفيما عدا الإصابات فيمكن للجري والرياضات العنيفة أن تؤدي إلى آثار سلبية من خلال الآليات التالية: زيادة إفراز هرمون الكروتيزول عن الحد الأدنى، إفراز حمض اللاكتيك الناتج عن النشاط اللاهوائي، إطلاق الجذور الحرة. ومن الآثار السلبية للجري العنيف والمتكرر ما يلي: الإجهاد المزمن، ضعف الذاكرة، ضعف المناعة. وذلك علاوة على ضرر الجري العنيف والمتكرر الأكثر وضوحا ومرضية على النساء. يقول عداء المسافات الطويلة إيميل زابوتيك: الطيور تطير والسمك يسبح، أما الإنسان فيجري. وأنا، والكلام لمؤلف الكتاب، وأنا أقول يمشي. الإحماء والتبريد. والحد الأدنى للإحماء أن يبدأ المشي ببطء ثم يرفع سرعة المشي على مدى 5 دقائق حتى يصل إلى السرعة الأعلى، ويستمر طوال مشوار المشي بأعلى سرعة، أو أن يتراوح بين الإسراع والإبطاء ضمن حد عال، وفي آخر 5 دقائق يبطئ في المشي تدريجيا حتى ينتهي مشوار المشي. ومن فوائد الإحماء أنه يقلل من إجهاد وتشنج العضلات، كما يقلل من الآلام التي قد تنتج عن الإجهاد المفاجئ للعضلات والأربطة والأوتار وخصوصا أسفل القدم. ولكي لا يكون المشي ممارسة سيئة تنفر منها النفس. تمارين الاستطالة والمرونة. إن استطالة العضلات ومرونة المفاصل هي إحدى الأجزاء 5 المكونة للياقة، وتمارين الاستطالة والمرونة ترفع قدرة العضلات والأوتار على التحمل، وتحفظ مرونة المفاصل والأوتار والعضلات، وتساعد على توسيع مدى حركة المفاصل أكثر من المدى المعتاد في المشي. وتتحقق تمارين الاستطالة بمد العضلات إلى أكبر مدى من الطول، وثني وفرد المفاصل إلى أقصى مدى للحركة، إلى درجة الشعور بشيء من الألم أو عدم الراحة لمدة 5 إلى 10 ثواني. وهناك تمرينات كثيرة يمكن أن توفر نفس القدر من الاستطالة لنفس العضلات، يمكن الرجوع لها في العديد من كتب النشاط البدني. وأهم المفاصل التي ينبغي إشراكها في تمارين المرونة مفاصل الكاحل والركبتين والحوض والظهر والكتفين، وينبغي أن تشمل الاستطالة عضلات الساق والفخذين الأمامية والخلفية وعضلات الجذع والكتفين. وأفضل طريقة أن تمارس تمارين الاستطالة والمرونة بعد أن تمشي بالتدرج للدقائق 5 الأولى حتى ترتفع درجة حرارة الجسم والعضلات، ثم تتوقف لممارسة تمارين الاستطالة والمرونة لمدة 3 إلى 5 دقائق، ثم تستأنف مشوار المشي المعتاد، ثم تعود لممارسة تمارين الاستطالة والمرونة مرة أخرى بعد الانتهاء من المشي ولمدة أقصر، وتنهي بذلك تمرينك. ملابس المشي.
ملابس المشي.
يفضل ارتداء الملابس المريحة الواسعة التي تسمح بتبخير العرق، ويبرد الجسم بتبخير العرق على سطح الجلد، وفي الجو الصحراوي قليل الرطوبة يساعد ابتلال الملابس بالعرق على تبريد الجسم، خاصة مع وجود نسيم من الهواء. ولا بد أن تكون الملابس فضفاضة تسمح بوجود الهواء بينها وبين الجلد، ويوصى بأن تكون الملابس الداخلية خفيفة، ويحتوي نسيجها على فتحات تسمح بتسريب الحرارة من الجسم. وإذا كان الجو باردا نسبيا فمن الأنسب لبس أكثر من قطعة منفصلة على شكل طبقات، بحيث يمكن خلع بعضها مع ارتفاع درجة حرارة الجسم. واللبس الوطني الخليجي مناسب للمشي لأنه فضفاض ويسمح بتبخير العرق والتهوية، كما أن الكثير ممن أعرف ممارستهم للمشي باستمرار استقروا على المشي باللبس الوطني لأسباب عملية. حذاء المشي.
حذاء المشي.
حذاء المشي. يختلف حذاء المشي عن الأحذية الرياضية الخاصة ككرة القدم وكرة السلة وتسلق الجبال، وذلك لأن آلية أو ميكانيكية حركة القدم خلال المشي متكررة تماما وبنفس النمط، وتختلف عن الرياضات الأخرى. يجب أن يكون حذاء المشي ذا كعب عريض ونعل مرن في الوسط، وأن يكون حاضنا للكعب دون أن يكون ضيقا عليه، وأن يسمح بقدر كاف من حرية الحركة لأصابع الرجل في الجهة الأمامية، كما يجب أن يسمح بتهوية القدم، كأن يكون الغطاء الأمامي مصنوعا من الجلد أو شبكة النيلون. ومن المريح جدا أن يكون الحذاء محتويا على نظام لامتصاص الصدمات، مثل أن يكون نعله من المطاط المرن أو حاويا على أكياس الهواء المضغوط. ومن أهم ما يميز حذاء المشي إمكانية أن ينثني بمرونة عند خط التقاء الأصابع بالقدم، وهذا يفرق حذاء المشي عن الأحذية ذات القاعدة الصلبة الأنسب للتسلق والمشي في الأماكن الوعرة. كيف تختار حذاء المشي؟ إذا كان المشي رياضة سهلة وغير مكلفة، فإن الأداة الأهم التي تستحق الاستثمار حذاء يتم اختياره على أسس مجربة. فحذاء المشي الجيد يجعل المشي متعة ويحسن فرص الاستمرار فيه. وقد تحدثنا في عجالة في البداية عن مواصفات حذاء المشي، فدعني أصف لك حذاء المشي المناسب وكيف تشتريه. تأكد من أن البائع ليس أفضل منك في معرفته بالمشي والحذاء الأنسب للمشي، فغالبا لا يفرق عامل المحل بين أحذية المشي والجري وتلك التي تستخدم لصعود الجبال. اشتري الحذاء منتصف أو آخر النهار، ويفضل بعد مشوار المشي، فحينئذ يكون حجم القدم أكبر بحوالي نصف نمرة. لا يكن قرارك شراء الحذاء مبنيا فقط على منظره في المرآة التي تضعها محلات الأحذية، فجاذبية الحذاء ليست سببا في الراحة إذا مشيت به 4 كيلومترات متواصلة. خذ مقاس القدم باستخدام القياسات المتوفرة في المحلات في كل مرة، فحجم القدم يتغير مع التغير في الوزن. لاختيار حذاء المشي ابتعد عن الأحذية الرياضية ذات الكعب المرتفع الذي يزيد عن 2 سنتيمتر، وينبغي ألا يزيد الفرق بين ارتفاع الكعب وارتفاع مقدمة الحذاء عن أكثر من 1 سنتيمتر، لأن ارتفاع الكعب يجعل القدم منحدرة من الأمام، ويعيد توزيع الوزن مسببا آلاما في عظام مشط القدم وأسفل الظهر. عند قرار الشراء اعتمد مبدأ مناسب ومريح، فإذا لم يكن الحذاء مريحا ومناسبا من المرة الأولى أثناء تجربته فلن تكون سعيدا أثناء المشي فيه ولا بعد مدة من استعماله. خذ الحذاء في يديك وحاول تثنيه عند خط التقاء الأصابع بالقدم، وتأكد أنه ينثني بسهولة في تلك المنطقة، وإلا فالحذاء ذو النعل الصلب سيجعل الإسراع في المشي أصعب، وهو مناسب لصعود الجبال وليس للمشي. افحص منطقة الكعب بعناية للتأكد من أنها قوية وجيدة وتسمح بتوزيع وزن الكعب جيدا وتسمح بامتصاص الصدمات. لا بد أن يكون حذاء المشي الجيد خفيف الوزن، ويفضل أن يقل وزنه عن 250 جراما للواحدة. لتجربة الحذاء قف واحمل وزنك على الحذاء لترى توزيع الوزن على باطن وجانبي القدم، فمقدمة قدمك تتسع وتتفلطح عندما تحمل وزنك. البس كلا الحذائين وشد الرباط على كل الفتحات بحيث يبدو الجانبان متوازيان، وجرب الحذائين معا وعلى أرض صلبة، فالتجربة على الأرض المفروشة بالبساط يعطي انطباعا خاطئا بالراحة. امشي على أرض صلبة من 10 إلى 15 خطوة بأسرع ما تستطيع، وحاول أن تكرر ذلك ذهابا وعودة عدة مرات، فالمشي بأسرع ما تستطيع مرارا يجعل قدميك تتفاعل مع نعل الحذاء وجوانبه لاكتشاف أي مشكلة. أثناء التجربة لاحظ كيف يحمل وزنك على كعب القدم، وكيف ينتقل وزن الجسم من نزول الوزن على الكعب حتى أصابع القدم وإلى أن تدفع وزنك للأمام، وراقب مرونة الحذاء وانثنائه في المقدمة عند خط منبت الأصابع. أثناء التجربة ذهابا وعودة تأكد من عدم وجود احتكاك أو ضيق في مكان ما، وأن مساحة الأصابع متسعة بما يكفي لحركتها وتهويتها، وألا تكون هناك سعة زائدة في منطقة الكعب يمكن أن تسبب الاحتكاك. تأكد من أن هناك 1 إلى 2 سنتيمتر من الفراغ بين أطراف أصابعك والمقدمة الداخلية للحذاء. لا تتردد في تجربة أنواع عديدة، وإذا ارتحت من تجربة نوع واحد فقد تجد نوعا آخر أفضل وأفضل. وأخيرا، فالسعر المتدني لا يعني اختيار الحذاء الأنسب، فقد يكون في مقابل السعر الرخيص معاناة من مشكلات القدم أو الركبتين أو أسفل الظهر. وتذكر أن وزن الجسم يحمل على قدم واحدة 1500 مرة في كل كيلومتر، وشكل بطن القدم يختلف من شخص لآخر من حيث كونه مسطحا أو مقوسا، ويمكن معرفة الشكل الأنسب بترطيب بطن القدم بالماء وعمل طبعة على ورق مقوى كرتون. فإذا كانت الطبعة بارزة في منطقة الكعب والأصابع وباهتة من وسط القدم فالقدم من نوع المقوس، وإذا ظهرت طبعة القدم كاملة فالقدم من النوع المسطح. ومعرفة نوع القدم مهم لاختيار الحذاء المناسب، من حيث أرضية النعل، وذلك اعتمادا على ارتفاع قوس القدم، ويحدد الحاجة إلى وجود دعم لقوس القدم. حمالات الصدر للمرأة. تحتاج المرأة عند مزاولة رياضة المشي إلى حمالات صدر رياضية لتثبيت الثديين وحمايتهما من الترهل، وهناك نوعان: الأول يضغط على الثديين معا نحو القفص الصدري مانعا حركتهما خلال المشي، وهو أنسب للنحيلات، والثاني يقوم باحتواء كل ثدي على حدة مانعا حركته، وهذا هو النوع المفضل للنساء الأثقل وزنا. ويفضل أيضا أن يكون قماش الحمالات من النوع الذي يسمح بالتخلص من الحرارة وتبخير العرق. مشكلات المشي. إذا لم يتم الالتزام بقواعد المشي السليم فقد تحدث بعض الآثار السيئة للمشي، وينبغي التنبه لها، ومنها تشنج العضلات، ويظهر على شكل آلام في العضلات، ويحدث بسبب البداية المفاجئة أو الشديدة، وذلك نتيجة عمل العضلات دون استهلاك القدر الكافي من الأكسجين. وعادة ما يختفي تشنج العضلات بعد عدة أيام، ويمكن علاجه بالراحة وبعض الدهانات التي تحسن من تروية الدم في العضلات وتسرع من التخلص من الأحماض المتجمعة فيها. ويمكن تجنب الإصابة بهذه التشنجات بأن يكون المشي حسب برنامج متدرج من حيث المدة والشدة. احتكاك الأظافر وحدوث بعض التقرحات، وينتج ذلك إذا لم تقلم أظافر القدمين جيدا أو كان الحذاء ضيقا من الأمام. الفقاعات المائية في الجلد، ويسببها لبس حذاء ضيق أو لبسه بدون جوارب، وتنتج عن الاحتكاك المتكرر على الجلد وتتكون تحته فقاعات مائية. وعادة ما تلتئم هذه الفقاعات خلال عدة أيام، أما عند مرضى السكر فإنها لا تلتئم بسهولة، وينبغي استشارة الطبيب بأسرع ما يمكن وإعطاء الأمر أهمية عالية. تورم القدمين، وهو نادر الحدوث، وينتج عن لبس جورب ذي عنق ضيق أو البدء المفاجئ أو الشديد أو المشي لمسافات طويلة، وبالذات لدى كبار السن. آلام القدم والساق. ليس من الطبيعي أن يعاني الإنسان من آلام القدم والساقين، خصوصا مع الأخذ بالاحتياطات المشار إليها آنفا، فقد يكون سبب هذه الآلام وجود تشوه في القدم مثل القدم المسطحة، أو وجود بروزات عظمية في باطن القدم، أو انحراف الإصبع الأكبر للداخل إلى آخره، مما يستدعي العرض على طبيب متخصص في العظام وإجراء صور شعاعية. دورة الألم في المشي. من المشاهدات الطبيعية في المشي ما يسمى بدورة الألم في المشي، وأقصد بذلك الشعور الطبيعي بالشد والإجهاد والألم أثناء مشوار المشي، وبالذات للمبتدئين. فمن المعتاد لمن يمشي لمدة ساعة مثلا أن يشعر بالإجهاد والألم، خصوصا في عضلة الساق وأرضية القدم وأسفل الظهر، حيث يبدأ هذا الألم أشد ما يكون مع بداية المشي لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، ثم يتبع ذلك شعور بتحسن الألم لمدة 15 إلى 20 دقيقة أخرى، وفي المرحلة الثالثة يختفي الألم تماما، ويشعر الإنسان بمرونة عالية ولياقة وطاقة عالية ورغبة في استمرار المشي حتى لمدة أطول. ومن المشاهد أن تتكرر هذه الدورة في كل مشاوير المشي خصوصا في الأشهر الأولى، إلا أنه وبعد مدة طويلة من الانتظام تزيد عن سنة يختفي هذا الشعور بالإجهاد تقريبا، وتخف معالم دورة الألم المشار إليها، ويصبح مشوار المشي كله دون إجهاد يذكر بعد تحسن اللياقة وتحسن قوة العضلات ومرونة المفاصل. ويمكن تجنب هذه الآلام بالتدرج البطيء ورفع اللياقة على مدى عدة شهور، كما أن الإحماء الجيد وممارسة تمارين الاستطالة والمرونة في بداية مشوار المشي يخففان الشعور بالألم. فلاش: تمارين الاستطالة والمرونة. مد العضلات الأمامية للفخذين، مد عضلات الساق الأمامية والخلفية، مد العضلات الخلفية للفخذين، ثني الحوض والجذع، ثني أسفل الظهر. تنبيهات لمرضى السكري: مع أن من المتوقع أن يسهم المشي المنتظم في تحسين حالة مريض السكر كما سبق، إلا أنه بحاجة إلى التنبه لعدة أمور من أهمها ما يلي: إن مرض السكر بحد ذاته أحد عوامل الخطورة للإصابة بأمراض الشرايين القلب التاجية، والتي قد تظهر أعراضها عند ممارسة النشاط البدني، وبالذات إذا كان شديدا أو مفاجئا، ويستدعي ذلك من مريض السكر الكشف الطبي قبل الشروع في النشاط البدني. مريض السكر وبالذات المصاب بالسكر منذ مدة طويلة أقل حساسية للألم الذي قد ينتج عن الذبحة الصدرية أثناء المشي، وقد لا تكون أعراض الذبحة على شكل ألم، بل تظهر على شكل شعور بالضيق وعدم الراحة، وهذا يستدعي التنبه لمثل هذه العوارض والتوقف الفوري عن النشاط وسرعة استشارة الطبيب. موازنة جرعة الأدوية والسعرات الحرارية المتناولة مع الجهد الذي يبذله في المشي، وبالذات المرضى المعتمدين على الإنسولين في العلاج لتجنب الهبوط الحاد للسكر الذي ينتج عن الجهد العضلي وتأثير الأنسولين معا. ينصح مريض السكر بحمل قطع من السكر أو الحلوى لتناولها عند الشعور بأعراض هبوط السكر في الدم. مرضى السكر لا يشعرون بالألم في الأطراف بشكل طبيعي، وهم أكثر عرضة للإصابة بالتقرحات في القدمين، والتي يصعب علاجها بسبب ضعف الدورة الدموية في الأطراف، بالإضافة إلى العطب الذي يصيب الأوعية الدموية والأعصاب الطرفية. لذلك ينصح باستخدام حذاء مريح وجوارب سميكة نسبية تجنبا لحدوث هذه التقرحات. في السفر: المشي في السفر أجمل، ويساعد في فهم طبيعة البلد وجغرافية المكان مقارنة باستخدام وسائل النقل، وينصح باختيار الوقت والمكان المناسبين وتجنب الملابس الغريبة عن البلد. ومن أهم ما ينصح به قبل الشروع في المشي أثناء السفر أن يسأل الإنسان عن أفضل الطرق من حيث الأمان والمسافة المناسبة، مع التأكد من إمكانية العودة السريعة لمكان السكن عند الحاجة. ومن تجربتي الخاصة وجدت أن السفر خاصة في الإجازات العائلية من أكثر ما يحول دون انتظام المشي، وأرى ألا يقلق الإنسان الذي اعتاد المشي المنتظم من خلال برنامج المشي في الإجازات، خاصة إذا كانت لمدة قصيرة. نصائح عامة للبدء في المشي واكتساب العادة. لم يفت الأوان على أي شخص قادر على المشي أن يبدأ نظاما للمشي ويستعيد نشاطه ولياقته خلال مدة قصيرة نسبية. ومن السهل اكتساب العادة إذا اتبعت نظاما ينقلك من الخمول التام إلى المشي 60 دقيقة يوميا، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تقل عن 12 أسبوعا. وقد أوردت في كتابي المشي علاجا للسمنة اكتساب عادة المشي وتحسين الصحة في 4 أشهر، أوردت برنامجا تدريجيا مفصلا عن البدء واكتساب عادة المشي، وفيما يلي بعض النصائح المهمة للبدء في المشي واكتساب هذه العادة. وقبل البدء ينبغي التنبيه على ضرورة استشارة الطبيب، وبالذات إذا لم يكن الإنسان قد مارس النشاط البدني منذ سنوات بعيدة، أو إذا كان عمره يزيد عن 40، فقد يحتاج الأمر إلى إجراء بعض الفحوص الطبية للتأكد من أن المشي لن يسبب مشكلة أو يثير مشكلة كامنة لم يتنبه لها. كما ينبغي التوقف تماما عن المشي عند الشعور بألم في الصدر أو الكتفين أو الرقبة أو أجزاء من الذراع واستشارة الطبيب فورا. كما يجب التوقف والاستراحة أو الإبطاء من سرعة المشي عند الشعور بالتعب أو الإجهاد أو صعوبة في التنفس. وفيما يلي بعض النصائح لإنجاح البداية والاستمرار. ابدأ بسرعة ولا تؤخر البداية، فإن التسويف والتأخير هو أكثر ما يؤخر الناس عن مثل هذه العادة. ابدأ بالتدريج، حيث ينصح بأن يبدأ الإنسان بالحد الأدنى الذي لا يسبب الإجهاد، على أن ينتظم في هذا الحد يوميا ولمدة أسبوع، وفي الأسبوع الثاني يزيد 5 دقائق عن الأسبوع الأول، ثم يزيد في الأسبوع الثالث 5 دقائق أخرى، وهكذا حتى يصل إلى الحد المطلوب. ابدأ والنهاية في ذهنك، فإن تأمل فوائد المشي وتوقع نتائجه وإيجابياته من أهم الدوافع على البدء والاستمرار فيه، كما أن الوصول إلى اللياقة والمقدرة المطلوبة يسهل إذا ما تحدد في الذهن، مثل هدفي هو أن أمشي مشيا جادا لمدة 45 دقيقة يوميا دون أن أشعر بالإجهاد، وسأصل إلى هذا المستوى خلال 3 أشهر. ضع الحد الأعلى والهدف النهائي من بداية البرنامج وخطط له، واحسب اليوم أو الأسبوع الذي ستصل فيه إلى هذا الحد الأعلى، وسوف يساعدك ذلك في مراجعة الهدف. كافئ نفسك عند الوصول إلى كل مرحلة والانتظام فيها، وذلك بإيجاد الحوافز مثل شراء لباس جديد أو هدية تكافئ بها نفسك. قم بالإحماء قبل البدء في المشي لرفع حرارة الجسم والعضلات تدريجيا، والإحماء أكثر أهمية لمن يبدأ في ممارسة المشي بعد فترة طويلة من الخمول، كما أنه يجعل مشوار المشي أقل جهدا وأكثر متعة. اضمن أفضل الظروف أثناء المشي، وذلك باختيار اللباس الفضفاض جيد التهوية والمناسب لدرجة حرارة الجو، ولبس الحذاء المريح للقدمين والمرن وجيد التهوية مع لبس الجوارب المريحة والمحكمة على القدم. امشي مهما كنت مشغولا، فهذه قاعدة ذهبية جعلت الكثيرين ممن ينتظمون في المشي يحافظون عليه دون تردد أو تسويف. إن القراءة والاطلاع على فوائد المشي ووسائل تحسينه تساعد على استمرار الحماس والانتظام. إن مراقبة التحسن في مدة المشي وسرعته وتسجيل ذلك ومراجعة المعلومات المسجلة تزيد من الحماس وتظهر الفرق وتشجع على الاستمرار. يساعد تكرار المشي في نفس الوقت والمكان يوميا على غرس العادة والانتظام عليها. تنبيهات تساعد على الانتظام. فيما يلي بعض التحذيرات المهمة للسلامة ولتوفير أفضل فرص النجاح واكتساب العادة. إذا مارس الإنسان المشي في ظروف مزعجة أو مر بتجربة سيئة أو حصلت له مضاعفات أو آلام، فإن ذلك قد يؤدي به إلى تأخير المشي المرة القادمة، وقد لا يستمر الحماس للمشي، مما قد يفشل البداية، والبداية أهم مرحلة. لا ينبغي استعجال كل الفوائد الناجمة عن المشي بسرعة، فعنصر الزمن مهم في اكتساب العادة. ومن يجد في نفسه الحماس والقناعة يمكن أن يكتسب العادة وأن تترسخ لديه، وكلما طالت مدة الانتظام في المشي زادت فرص اكتسابه كعادة مستمرة. البعد عن تجميع المشي إذا فات وقته، فالبعض يميلون إلى جمع المشي في يوم واحد ولمسافات طويلة إذا فاتهم المشي ليومين أو ثلاثة بهدف التعويض، وهذا خطأ وقد يؤدي إلى الإجهاد العضلي، ويمكن أن تكون خبرة سيئة تؤثر سلبا دون أن يشعر الإنسان على الانتظام والاستمرار. وإن كان لابد من التعويض فمن الأفضل أن يوزع ما فات على عدة أيام، بحيث تزيد المشي ربع ساعة أو نصف ساعة في كل يوم ليكون المجموع في الأسبوع ضمن الحد المطلوب. احذر من لبس البدلات البلاستيكية، بدلات السونة، فهذه البدلات تسبب إفراز كميات كبيرة من العرق ولا تسمح بتبخيره، وهذا ليس مفيدا بل هو ضار جدا. فالهدف من العرق تبريد الجسم بتعرض العرق للهواء، فإذا احتفظ الجسم بالعرق دون أن يتبخر فإن حرارة الجسم سترتفع بدرجة تصل إلى 37.77 مئوية، وفي الأجواء الحارة قد ترتفع درجة الحرارة إلى مستويات ضارة إذا زادت مدة المشي بارتداء البدلة، لما تسببه من جفاف سوائل الجسم بدرجة خطيرة ولا يمكن تحملها لمدة طويلة، وتزداد خطورة استعمال البدلات البلاستيكية للحوامل والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو الكلى، أو من يستعملون أدوية مضرة للبول. يضاف إلى ذلك أن إنقاص الوزن لا يتم بإفراز سوائل الجسم والتي يعوضها الجسم بسرعة من خلال الشرب والأكل. تجنب التوقف عن المشي من فترة لأخرى خلال مدة المشي، لأن الجهد المتقطع لا يوصل إلى الإثارة الفسيولوجية المطلوبة، كما أن ممارسة المشي أثناء عطلة نهاية الأسبوع فقط وعدم المشي بقية أيام الأسبوع لا تعطي الفائدة المطلوبة. برنامج عملي لاكتساب عادة المشي. المعرفة. المعرفة هي معلومات لا بد أن توفرها قبل أن تبدأ. تعلم أكثر عن المشي والنشاط البدني وفوائده، وصحح معلوماتك ومعتقداتك التي أدت إلى إحجامك عن البدء والاستمرار. حدد الفوائد التي تريد أن تحصل عليها من المشي، مثل إنقاص الوزن أو علاج مرض أو تحسين مظهرك. ابحث عن أفضل الأماكن المتوفرة للمشي. التفكير. التفكير هي الخطوات التي تحتاجها إذا فكرت في المشي وللتأكد من قيامك بالمشي بانتظام أو إذا كانت هناك موانع. هيئ نفسك لهذا القرار الحازم والذي ستجني الكثير من تنفيذه، واعتمد على الله تعالى في مثل هذا القرار. أعزز التزامك وثقتك بالنجاح، وفي هذه الفترة لا تنشغل بتحديد شدة المشي أو مدته. ابحث عن أشياء تساعدك على الاستمتاع بالمشي. شخص ذو خبرة يحثك ويشجعك أو يشاركك في المشي. استحضر نجاحا وصلت إليه في حياتك واستمتعت به واستمريت فيه بالرغم من الصعوبات، واستحضر الحوافز التي حركت همتك للاستمرار. التحضير هي خطوات تجعلك أكثر استعدادا للبدء والاستمرار. حدد مكان المشي ووقت البدء. حدد مقدار المشي الذي ستلتزم به في الأسبوعين الأولين. دون باختصار أهدافك والخطة التدريجية التي ستتبعها إلى أن يصبح المشي عادة منتظمة لديك. التنفيذ هي خطوات تقوم بها بمجرد البدء والاستمرار ولو لأيام معدودة. كافئ نفسك بالتخطيط لحفلة منزلية أو هدية مناسبة للمشي، مسجل أو محمول أو مذياع أو لبس جديد. جدد أهدافك للمشي في الفترة القادمة وراجعها بغرض الالتزام بها. راقب التحسن وارصد الفوائد التي تشعر بها وتحدث بها مع من تحب. المحافظة هي خطوات تقوم بها لتعزيز الاستمرار الذي تم لعدة أسابيع أو أشهر. كافئ نفسك على إنجازك، فإن واحدا فقط من كل 5 أشخاص ينجحون في الوصول إلى ما وصلت إليه. فكر في تحسين قدرتك ولياقتك بزيادة مدة المشي أو الإسراع فيه، أو أن تمارس عملا جديدا ممتعا أثناء المشي، أو التنويع بأن تغير مكان المشي إلى مكان أكثر متعة لتقوي صلتك ورغبتك في الاستمرار. حان الوقت لاكتساب المهارة بتوقع الأمور التي تجعل المشي بانتظام أكثر صعوبة عليك لتجنبها والتغلب عليها إذا حدثت. الانتكاس هي خطوات تقوم بها لو سقطت من قطار المشي، وهذا يحدث في أفضل المحاولات. أحدد الذي تعلمته من الانتكاسة للاستفادة منه في المحاولة القادمة. تذكر أنك بدأت المشي وأمضيت فيه شوطا وتستطيع البدء ثانية، وقد لا تحتاج لكل الخطوات السابقة، وقد يكفيك الاعتماد على النجاح السابق للنجاح مرة أخرى. لماذا يفشلون في الاستمرار؟ الكثير من الناس يبدأون في هذه العادة، إلا أنهم يفشلون في الاستمرار وينقطعون. سأعرض فيما يلي الأسباب التي تجعل العديد ممن يبدأون المشي يتراجعون عن الاستمرار فيه، وأهم هذه الأسباب داخلية وترجع إلى الإنسان نفسه، وهي الأصعب. فلاش: الصبر مفتاح النجاح. حتى تصل إلى النجاح والاستمرار ستحتاج إلى شهر من المثابرة على المشي مقابل كل سنة قضيتها في الخمول. حلقة الكسل المفرغة. تؤدي قلة المشي وضعف النشاط البدني إلى ضعف اللياقة والتعلق بالراحة والاعتماد على الآلة، وإذا ما أضيف لذلك زيادة الوزن أو حدوث وعكة صحية أو التسليم لظروف خارجة عن الإرادة، فإن ذلك يزيد من الشعور بالضعف، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرار غير ناضج بالاستمرار في الكسل والخلود إلى مزيد من الراحة، وذلك يدخل الإنسان في دائرة مفرغة من الكسل والخمول بكل أخطاره الصحية. متى تتحسن اللياقة وتتحصل فوائد المشي؟ يتفاوت الوقت الذي قد يمر قبل الشعور بفوائد المشي، فبعض هذه الفوائد يظهر سريعا، مثل تحسن النوم وانتظام الهضم وتنظيم الشهية، حيث يظهر خلال أيام، وبعضها قد يأخذ وقتا أطول، مثل تحسن وانتظام ضغط الدم وتحسن اللياقة وخفض نسبة الكوليسترول وتحسن معدلات السكر في الدم، مما قد يحتاج شهرا أو أكثر. فلاش: أكبر قدر من التحسن في اللياقة يتم في بداية الانتقال من الخمول إلى النشاط. أما بعض النتائج الأخرى مثل تناسق الجسم وإزالة الترهلات وتحسن أعراض الأمراض المزمنة، فقد يأخذ الأمر عدة أشهر، وقد لا يتمتع الإنسان بكل فوائد المشي الحياتية والاجتماعية وفوائده بعيدة المدى مثل الوقاية من السرطانات إلا بالانتظام فيه سنوات عدة. وهناك بشرى لأولئك الذين لا يمارسون المشي والنشاط، وهي أن أكبر نسبة من التحسن في أداء الجسم والاستمتاع بفوائد المشي ورفع اللياقة والدورة الدموية تحصل بمجرد رفع مستوى النشاط ولو قليلا عن مستوى الخمول التام. فلاش: مفاتيح النجاح في المشي بانتظام: الرغبة والدوافع، الوعي والمعرفة، البيئة المساعدة، الممارسة والخبرة. وبالمناسبة، فبالرغم من تجربتي الطويلة ومهارتي في ممارسة المشي بانتظام، إلا أنني لازلت أحمل 5 إلى 10 كيلومترات أكثر من الوزن المثالي المناسب لي، لا تلبث أن تعود كلما فقدتها، ويئست من أن أتخلص منها إلى الأبد. وأخيرا قررت عدم القلق من وجودها معي طالما أنني أمشي كل يوم، وأن الفحوص الطبية التي أجريها كل 6 أشهر تظهر أن كل شيء ولله الحمد على ما يرام. وبعدما تأكد لي حقيقة أن جزءا من هذا الوزن الزائد سببه كثافة بروتين العضلات، وأن فقد آخر بنسبة 5% من الوزن وبالذات لرجل مثلي تكاد تقترب من المستحيل، هل أنت ممن سينتظمون في المشي؟ إن 20% فقط من الأشخاص الذين يبدأون في المشي والنشاط البدني يستمرون فيه لعدة أشهر، ونسبة أقل هي التي تجعل المشي والنشاط البدني عادة تستمر مدى الحياة. وفي نقاشي مع كثير من الناس حول المشي والانتظام في النشاط البدني، وجدت أن الناس ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم لم يفكر في المشي ولا يرى أنه سينتظم في أي نشاط حتى لو بدأ فيه، وآخرون بدأوا واستمروا بعض الوقت لكنهم توقفوا، وقسم ثالث وهم الأقل بدأوا واستمروا وانتظموا في المشي، فمن أي فئة أنت؟ تابع العلماء هذا الأمر في محاولة لتحديد من الذي سيستمر في المشي والنشاط البدني المنتظم، ومن الذي لن يبدأ أو أنه سيبدأ ويتوقف. والجدول التالي يساعد القارئ في أن يصنف نفسه، فبعد الإجابة على الأسئلة وجمع المحصلة ستتراوح الإجابة بين موجب 17 وسالب 7 نقطة، وكلما كان المجموع أعلى كان الاستعداد للتغيير أفضل. السؤال: سبق لي القيام بالتمارين المنتظمة؟ الإجابة بنعم، موجب 2. زوجي أو زوجتي أو شخص مميز يؤيدني في القيام بالتمارين؟ الإجابة بنعم، موجب 2. شاركت في النشاط البدني عندما كنت طالبا في المدرسة، موجب 1. أشعر أن لدي الوقت الكافي لممارسة التمارين، موجب 2. عملي هو من نوع ذوي الياقات الزرقاء، سالب 2. لدي مكان مناسب لممارسة التمارين، موجب 2. أنا مدخن، سالب 2. أعتقد أن وزني زائد، سالب 2. أصدقائي يؤيدون ممارستي للتمارين، موجب 1. لدي خطر الإصابة بمرض القلب، السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، موجب 2. أشعر بأني في صحة جيدة، موجب 2. أكملت دراستي الجامعية، موجب 1. عمري تجاوز 50 سنة، سالب 1. أستمتع بممارسة بعض الأنشطة البدنية، موجب 2. وواضح من الأسئلة تلك العوامل المتعلقة بالأسئلة ذات العلامة السالبة، وهي العوامل التي ينبغي علاجها. وعلى أولئك الذين يتضح لهم أنهم سيفشلون أن يقفوا مع أنفسهم مرات عديدة قبل أن يفوتوا على أنفسهم فوائد المشي والنشاط البدني.